بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآله.
وصلنا إلى المسألة 792. إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض. هذا في المثليات يثبت مثلها، وعليه أداء المثل. يعني كيلو من الطحين أنا أخذت منك، كيلو من الحنطة أخذت منك مثلا، لابد أن أؤدي إليك كيلو من الحنطة، سواء السعر ارتفع نزل صار أضعاف مضاعفة صار كسر من ذاك السعر الأول. القيمة ليست لها دخالة في الأداء. في المثليات مثل الشيء له دخالة في الأداء، لا قيمة الشيء له دخالة في الأداء، فما ننظر إلى القيمة أصلا. قد يكون مثلا ما أدري في الشتاء الحنطة مثلا تكون غالية، في الصيف تكون رخيصة. مثلا أنا في الصيف أخذت منك وفي الشتاء أبي أرجع لك، لا بد أن أرجع المثل، سواء القيمة ارتفعت أم نزلت. وعليه أداء المثل سواء بقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل. وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة. ما يقدر يقول لي عطني القيمة، هذا السعر نزل، كان الكيلو كيلو الحنطة يوم اللي أنا عطيتك مثلا 10 دنانير، الحين اللي قاعد تعطيني الكيلو صار شنو 100 فلس، وين 10 دنانير، وين 100 فلس، عطني الباقي مثلا. نعم يجوز الأداء بها مع التراضي، إذا تراضوا بينهما تراضيا بينهما في أن أنا أرجع لك القيمة ما أرجع لك المثل، هذا يجوز ماكو مشكلة، هذا بالتراضي. والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء. يعني إذا تراضيا على القيمة فلا بد أن يرى القيمة وقت الأداء كم. إذا وقت الأداء 100 فلس مثلا 100 فلس يعطي، إذا 20 دينار يعطي 20 دينار، ما له شغل بالقيمة وقت الاقتراض اللي كان 10 دنانير مثلا، لا ما له شغل بالقيمة وقت الاقتراض. إذا تراضيا على أن يكون الأداء بالقيمة فالمدار على القيمة وقت الأداء لا وقت الاقتراض. هذا كله في المثلي. أما القيمي فتثبت قيمته وقت القرض، تثبت قيمته وقت القرض. يعني القيمة التي أنا أخذتها منك سوف أرجعها إليك، ما لي شغل الآن هذه السلعة كم قيمتها، أنا أنظر إلى القيمة وقت اللي أخذت، أنظر إلى القيمة وقت اللي أبي أعطيك كم، أنظر إلى القيمة. أي قيمة؟ قيمة وقت الاقتراض، لأن تلك القيمة التي أنا أخذتها. مثلا هذه الجوهرة، هذا الخاتم مثلا، وقت اللي أنا أخذت منك هذا قيمي، وقت اللي أخذت منك كان مثلا 100 دينار. في القيميات النظر إلى القيمة. أصلا هذا الخاتم ما له موضوعية، هذا بفضته وعقيقه وهذا ما له موضوعية، النظر إلى القيمة. فحينما أخذ منك خاتما قيمته 100 دينار كأني أخذت منك 100 دينار، النظر إلى القيمة مباشرة. فإذا أخذت منك 100 دينار يوم اللي أبي أعطيك شنو أعطيك؟ هم أعطيك 100 دينار. فيكون العبء، ولو هذا الخاتم حين الأداء صار سعره 200 دينار، صار سعره 50 دينار، من الأول نظري كان إلى القيمة، ووقت الأداء أيضا نظري إلى نفس القيمة التي اقترضتها. بخلاف المثليات النظر إلى البضاعة مباشرة لا إلى قيمتها، فالقيمة صعدت أو نزلت أنت تنظر إلى البضاعة. إلا إذا تراضيا على الأداء بالقيمة فيكون المدار على القيمة وقت الأداء في المثلية. واضح؟ ففي المثليات النظر إلى البضاعة بغض النظر عن قيمتها، في القيميات بالعكس النظر إلى القيمة بغض النظر عن البضاعة، فالحكم يتغير. إذا أقرض إنسان عينا، شخص أعطى عين لغيره وقبضها المقترض بقصد القرض يعني، فتحقق القرض، أعطى وذاك الطرف الثاني هم استلم بنية القرض، هل للمقرض للشخص المعطي أن يرجع في قرضه؟ يقول لا أنا ندمت أن أعطيتك، رجع لي العين التي أعطيتك إياها. فرجع المقرض وطالب بالعين، لا تجب إعادة العين على المقترض، ما تجب عليه الإعادة. بعبارة أخرى، عقد القرض عقد لازم، ليس جائز تستطيع أن تفسخه. لا خلاص، إذا أعطيته أقرضته، بعد ما أقدر أتراجع في هذا العقد. جيد، هذه مسألة. مسألة أخرى حول التأجيل، هل يمكن تأجيل الدين؟ هنا صور، تارة أؤجل الدين في نفس عقد القرض، أجعل له أجلا، أقول مثلا أنا أقترض منك 100 دينار وسوف أرجع 100 إليك بعد 6 أشهر، أحط له أجل حين الاقتراض. هذا واضح أنه يجوز ولا إشكال فيه، بل الآية وردت فيها المورد، أطول آية في القرآن اللي في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية، إلى أجل مسمى. هذا التأجيل في نفس العقد جائز لا إشكال فيه، هذا واضح. أما إذا حل الدين يعني بعدما انتهى العقد، كان مؤجلا أو لم يكن له أجل هذا القرض، فقط قال لا أعطيك هذا قرضا فقط، هذا يسمونه حال يعني حل وقت الأداء، أو كان لأجل مثلا 6 أشهر وحلت هذه المدة يعني صارت 6 أشهر، المهم أن المقترض لابد أن يعطي يرجع المال إلى المقرض. في هذه الصورة هل يمكن التأجيل بعدما حل وقت الأداء؟ انتهينا من العقد وحل وقت الأداء، صار الدين حالا، هل يمكن تأجيله بعد ذلك أو لا؟ يقول مرة نؤجل في مقابل شيء، مرة يأجل هكذا مثلا يتنازل عن حقه، يقول ماكو مشكلة الحين 6 أشهر خلصت بعد 6 أشهر، هذا هو تنازل من حقه، ما في إشكال يعني، المقرض يتنازل عن حقه ويقول يمهل يعني، هذا الإمهال ما في إشكال بل مستحب، وارد في الروايات أنه الصبر على الدين مستحب، هذا منتهين منه. المشكلة وين؟ إذا أجل في مقابل شيء، قال مثلا أنت إحنا كان قرارنا أن خلال 6 أشهر تعطيني مالي، صارت 6 أشهر ما أعطيتني، الآن زيدني شيء، زيدني مثلا 10 دنانير وأنا أأجل لك بعد 6 أشهر، هل هذا يصح أو لا؟ هذا ربا، هذا هو عين الربا بعد، يعني أن تقرضه 100 دينار وتطلب منه 110 دنانير، هذا ربا. تارة يؤجل في ضمن عقد آخر، هل هذا يصح أم لا؟ شلون في ضمن عقد آخر؟ كأن يقول مثلا أنا أقرضتك 100 دينار والآن صار الدين حالا، وقت أدائك وصل، أنا ما أقدر، ما بيعطيك مهلة بلاش كذي، يقول لك يلا ما بالثواب. في الروايات وارد أن إذا أقرضه في مقابل وهو طامع في نيته، طامع أن يزيده، هذا لا ثواب له، له ما في الدنيا فقط. فهذا يقول أنا بالدنيا ما بالآخرة، ما بأمهلك في هذا القرض. فشنو أسوي؟ أي أشتري منك شيء، مثلا أقول لك يا فلان هذا الكرسي أنا أقرضك 100 دينار صحيح؟ الحين تبي مني مهلة بعد 6 أشهر، هذا الكرسي لك، وسعر هذا الكرسي مثلا سعره الحقيقي في السوق 50 دينار افرض، أنا أشتريه منك 10 دنانير، أحصل لي كرسي 50 دينار بس 10، في مقابل أن أؤجلك 6 أشهر في عقد القرض، يصير عقدين، عقد قرض وعقد بيع وشراء. عقد القرض صار حال، عقد الشراء فيه شرط. شنو هذا الشرط؟ أن أشتري منك هذا الكرسي بهذا السعر في مقابل أن أؤجلك في ذاك العقد الأولي هذاك القرض 6 أشهر مثلا. هل هذا اللف والدوران هذا يصح ولا ما يصح؟ شلون؟ يصح؟ ليش يصح؟
لأن ما تستلزم الربا، لأن هي عقد آخرين يعني صح.
بس العقد الثاني مأخوذ فيه شرط مرتبط بالعقد الأول، وهذا قاعد يربح على هذا العقد، قاعد يشتري الشيء اللي سعره 50 دينار ب10، يعني قاعد يربح 40 دينار في هذا العقد الثاني. وبينهم ربط، بين هذا العقد وذاك الربط، أن إذا بعتني هذا بأقل من سعره سوف أمهلك في ذاك العقد الأول، فقاعد أستفيد في الحقيقة، يعني قاعد أسوي نفس عملية الربا ولكن بلف ودوران، بدال ما مباشرة أقول له تعال عطني 40 دينار حتى أمهلك 6 أشهر، أقول أشتري منك هذا وأربح فيه 40 دينار وأمهلك في ذاك العقد، يصير ولا ما يصير؟ اي نعم، عندنا روايات
شرعيه.
اي نعم، عندنا روايات في هذه المساله، ان في عقد اخر من بيع او اي عقد لازم يشترط عليه ان يمهله، فاللي تبي تربح وراء العقد الثاني عقد البيع اربح هني، بيع على مثلا شيء او اشتر منه شيء باقل من سعره، او بيع على شيء باكثر من سعره، تقول له مثلا هذا الكلينكس انا ابيع عليك ب100 دينار عادي، بيع عليه ما في اي اشكال، في مقابل اني سوف امهلك في ذاك العقد، فتعطيني 100 دينار في مقابل الكلينكس هذا، ولو عقد شو اسمه، يعني العقلاء يمكن ما يقدمون على هذا، ولكن في مقابل امهال في عقد اخر العقلاء يقدمون على هذا ولا مانع منه. فإما يبيع عليه شيئا بأكثر من سعره، يعني المقرض يبيع على المقترض سلعة ما لها قيمة مثلا، أو لها قيمة قليلة، مو ما لها قيمة، لها قيمة قليلة، فيبيعها عليه بأكثر من سعرها، أو العكس يشتري منه سلعة بأقل من سعرها، وفي المقابل يمهله في عقد القرض، هذا لا مانع منه. ولذا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام، السائل يسأل يقول قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم، فيقول أخرني بها، يعني عطني مهلة وأنا أربحك، أنا راح أعطيك شيء راح تربح من وراي، ولكن مو في نفس عقد القرض، فأبيعه جبة، جبة أبيعها عليه، تقوم علي بألف درهم. أبيعها عليه بكم؟ بعشرة آلاف درهم. هذا اللي سعره ألف درهم، أنا أبيعها عليه شنو؟ عشرة آلاف درهم، وأمهله في المقابل.
كيف ما يبيعه بأزيد من سعر المفروض، أقل من سعر؟
لا، المقرض قاعد يبيع، يعني ياخذ فلوس شيء ما يسوى يبيع عليه أكثر، أو العكس، أو المقترض يبيع عليه بأدون من سعره. هذا يبحثونه في الربا. عندنا روايات، في بعض الروايات وارد عن الإمام نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، يقول هذا فرار من الحرام، فر نعم الفرار. في بعض الروايات هم واردة، وعندهم تعبير مشهور العامة، يقولون الربا ما جر منفعة، الربا ما جر منفعة، يعني القرض الذي يجر ويا منفعة، أنت تعطي 100 تأخذ منه 110. فالإمام يقول وهل و أو إيه شنو التعبير، وهل القرض إلا ما جر منفعة؟ خلي يجر منفعة بهالطريقة عادي، شنو المشكلة فيه؟ وهل القرض ما إلا ما يجر منفعة؟ أو تعبير شبه التعبير الحين. فبعض أنواع الفرار اللي وارد في الروايات احنا نعمل به، ماكو مشكلة، هذا روح الربا وما أدري جسم الربا، هذا ما لم يرد في الروايات يعني. نعم، لو نحن والقاعدة نقول هذا ربا، هذا فرار من الحرام، ولكن الإمام هو قال لا بأس. أو وأؤخره بالمال، قال عليه السلام لا بأس. بل في رواية ثانية، يعني أشوف إذا إيه، عن الإمام الرضا عليه السلام، قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه، يبيعه لؤلؤة تسوى 100 درهم بألف درهم، يبيع أكثر، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. يقول أنا فعلت هذا، أبوي قال لي، يعني الإمام الكاظم عليه السلام أمر الإمام الرضا بأن يفعل هذا الفعل، يؤخر في مقابل عقد آخر، ففعلت ذلك. وروايات أخرى أيضا بنفس المضمون. فهذه العملية ولو ظاهرها قد يقال أنها لا تختلف عن الربا، هي عملية ربا، فرار من الربا، ولكن جائزة التأجيل، ولكن في عقد لازم آخر. هذا كله في التأجيل. فعندنا أنواع من التأجيل، تأجيل في نفس العقد، نفس عقد القرض تؤجل فيه، تأجيل بعد العقد ولكن لا بمقابل، تكرمان بالمؤمن مثلا تؤجله، هذا ما في مانع. تأجيل في مقابل في نفس العقد، أعطيك أجلا ولكن في مقابل شيء، هذا ربا. تأجيل في عقد آخر لازم، هذا لا إشكال فيه. هذا كله في تأجيل الأداء. التعجيل شلون؟ كانت المهلة 6 أشهر، أنا أروح أقول له عطني فلوسي قبل 6 أشهر، عطني خلال 3 أشهر، وأنا أسقط منك بعض القرض، أنا معطيك 100 دينار، معطيك 100 دينار على أن ترجعها إلي بعد 6 أشهر، أرجع 90 دينار وأعطني إياه بعد 3 أشهر لا بعد 6 أشهر، هذا يصير ولا ما يصير؟
لا
هذا بعد مو ربا، ما في إشكال، لأن ما في زيادة، في نقصان، خلي يكون في نقصان. لا مانع من تنقيص الأداء إذا رضي به صاحب المال، يعني المقتر المقرض. المشكلة في الربا في الزيادة، أن يتفقا على الزيادة، هذا المشكلة. أما إذا عجل المهلة في مقابل نقيصة في الإرجاع في الأداء لا مانع منه. لذا قال لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم
آخر.
إيه نعم، عقد لازم آخر يعني، نعم. ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء، لأنه ربا.
يصح تأجيل المؤجل
نعم
بإسقاط بعض الدين.
إيه نعم، تعجيل المؤجل بإسقاط بعض الدين، يعني يقول له بدال 6 أشهر عطني خلال 3 أشهر، وبدال 100 دينار عطني 90 دينار، والعشرة حقك ما بيها. جيد، هذا في التعجيل والتأجيل. مسألة أخرى، مسألة 795، هل للدائن المقرض الامتناع عن القبض؟ يقول ما بي آخذ الحين، يبلي يا بكرة، يبلي يا بعد بكرة، يبلي يا بعد 6 أشهر، يمتنع عن القبض، هل ممكن أو لا؟ يقول إذا الدين حال، يعني وصل موعد أدائه، أو من الأول أصلا ما كان لأجل، كان دين بلا أجل، قال أعطيك 100 دينار قرضا وهذاك أخذ 100، الحين بيرجع لك 100، أنت تقول الحين ما أخذه، أنا أخذه بعد 2 شهر مثلا، هل له الامتناع في الدين الذي ليس له أجل أو لا؟ يقول ليس له الامتناع، مو بكيفه ما يأخذ فلوسه، لازم يأخذ. ليش هذه المسألة؟ شنو ليش ما يأخذ فلوسه؟ يعني شنو الصورة؟ هل هي مسألة واقعية متصورة في الخارج أن واحد يعطي قرض موهبة، قرض مرة يهب خلاص، لا قرض ولكن يقول الحين أنا ما أخذ،
ارتفع القيمة بعد
كم من يوم، خلى عندك خذ ترتفع القيمة، ليش عندها ذاك يعني؟
هذا متصور في السلع مثلا، إذا كان سلف من الدين من السلع، فهني مثلا ما يقدر يخزن، فيقول لي ما أريد هذه.
إيه نعم، مثلا هالصورة إذا ما يقدر يخزن، أو السلعة تفسد بال في عنده، مثلا افرضوا معطيه ما أدري ما أدري شنو، رقي مثلا، تقولون رقي شو تسمونه، إيه شو
جح،
إيه جح هذا، بعطيه رقي ويبي رجع في الشتاء، في الشتاء ما حد يأكل رقي، شو أسوي فيه أنا؟ روح يبلي، وإذا خليته لي الصيف يخترب، روح يبلي بالصيف. يقول ليس له الامتناع إذا كان الدين بلا أجل، أنا أعطيتك مثلا 100 كيلو من الجح أو الرقي، وأنت ما رجعت لي إلا في، وما أجلنا هذا القرض، ما خلينا له أجل، قلت له متى ما كان عندك رجع لي، وأنت خليت رجعت لي في الشتاء، فهل لي الامتناع عن أخذ هذا القرض أو لا؟ يقول إذا كان الدين بلا أجل، إذا كان الدين حالا، ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين. عليكم السلام. ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين، الدائن من أقرض، المدين من أخذ واقترض، في أي وقت كان، إذا كان الدين حالا، إذا الدين حال ليس له الامتناع. وأما إذا كان مؤجلا، إذا لا كان مؤجل الدين، ووصل هذا الأجل حل الأجل هم ليس له الامتناع، لأن الدين الذي ليس له أجل أو الذي له أجل وقد حل هذا الأجل لا يختلفان في أحكامهما، كلاهما يسميان بالدين الحال، الدين الذي ليس له أجل حال، والدين الذي له أجل وقد وصل هذا الأجل هذا يسمونه حال، فكلاهما دينان حالان، في كلتا الصورتين ليس له الامتناع. إذا أعطاه 100 كيلو رقي وقال له بعد 6 أشهر ومو ملتفت أنه بعد 6 أشهر يصير الشتاء مثلا، وهذا الرقي شي يسوي فيه، أو ما أدري حليب مثلا ما أدري في الصيف ما ينشرب في الشتاء فقد ينشرب مثلا يخترب في الصيف بسرعة وإلى آخره، مو حاسب حسابه. فليس له الامتناع. أما في صورة كون الدين مؤجلا ولم يحل أجله إلى الآن، دين مؤجل قال له بعد سنة أنا بالصيف أعطيك وأنت ترجع لي بالصيف مثلا نفس الوقت، هذا في الشتاء رجع له، هل له الامتناع أم لا قبل حلول الأجل؟ وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان، يقول هذه المسألة غير واضحة، فيها وجهان، هل له الامتناع أم ليس له الامتناع؟ الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا، يقول بحالة طبيعية ليس له الامتناع إلا إذا من الخارج علمنا. يعني شنو من الخارج علمنا؟ نفس المثال اللي يبناه إحنا مثلا، يقول هذه الفاكهة وقتها مو الحين بالشتاء، أو هذا الحليب مثلا في الصيف يخترب أنا أحتاجه في الشتاء، الناس يشربون الحليب مثلا في الشتاء لا في الصيف، وهكذا. يعني من الخارج علمنا أن هذا سوف يتضرر، هذا المقرض هذا الدائن يتضرر، ففي هذه الصورة له الامتناع، وإلا في حالة عادية بدون أي ضرر ليس له الامتناع ما لم يحل الأجل. إذا حل الأجل سواء يتضرر أو ما يتضرر عليه أن يأخذ. مسألة أخرى مرتبطة بالربا، يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، أي زيادة سواء في المقدار، مثلا أعطيته كيلو تبي منه كيلو ربع مثلا، أو في الصفة أعطيته ما أدري حنطة بهذه الصفة تريد منه حنطة بصفة أفضل من هذه، زيادة في الصفة، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك. يقول صحيح أن هذا محرم وهذا ربا، ولكن هل عقد القرض يبطل أو لا يبطل؟ شنو فائدة البطلان العقد إذا قلنا بالبطلان، إذا ما قلنا بالبطلان شنو الفرق؟ بالتالي قاعد يرتكبون حرام. يقول إذا كان العقد باطلا، إذا قلنا هذا عقد القرض باطل وهذاك الطرف الثاني راح مثلا بهال الفلوس مثلا شراء الثياب، هذا الثوب يكون ملكا لي للمقرض، إذا ذاك مراضي هذا مثلا صلاته تكون باطلة وإلى آخر، فهذا المال لا يحق له التصرف فيه المقترض، وتترتب عليه أحكام التصرف في مال الغير بعد. هذا إذا قلنا أن القرض باطل. أما إذا قلنا لا ارتكبتما محرما وهذا الشرط شرط الزيادة شرط باطل، يعني لا يجب الالتزام به، ولكن القرض في محل المقدار الشرعي منه من العقد في محله، وهو أن هذا المال انتقل إليك وأنت تستطيع أن تتصرف فيه، فالسيد يقول القرض بنفسه صحيح، طلب الزيادة هذا الشرط باطل وحرام، أولا بطلان، ثانيا الحرمة للشرط فقط لا لكل العقد. قال لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة. فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها، أخذ الحنطة بشرط أن يرجع إليه، مثلا أخذ كيلو بشرط أن يرجع إليه شنو كيلو ونص مثلا، فهذا قرض ربوي، وجاء وزرع هذه الحنطة، هل هذا الذي زرعه ملك له انتقل إليه فزرعه أو يبقى في ملك المالك المقرض؟ جاز له التصرف في حاصله ليس ملكا للمقرض، ملك له لأن القرض صحيح. وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى به ثوبا، نفس المطلب، الثوب له ليس لمالك المال للمقرض. نعم في صورة تصير محل إشكال إذا اشترى شيئا بالزيادة، بعين الزيادة التي أخذها في القرض، يعني هذاك المالك مو أخذ الزيادة، هذه الزيادة ليست ملكا له لأنها محرمة وهذا الشرط باطل، فتبقى في ملك من؟ في ملك المقترض، الطرف اللي أعطاني الزيادة. فإذا بهذه الزيادة أنا اشتريت ثوبا، اشتريت دارا، اشتريت إلى آخره، يبقى هذا الثوب في ملكي ذاك المقترض، فالزيادة باطلة وتبقى في ملك المقترض، ولكن أصل القرض ليس باطلا فينتقل إلى ملك المقترض. نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجوز التصرف فيه في ذلك الشيء. المقرض، نعم المقرض، يعني المقترض ينتقل إليه القرض، ولكن الزيادة ما تنتقل إلى المقرض. لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره، ماكو فرق. تقول له مثلا أنا أعطيك 100 دينار بشرط أن ترجع إلي 110، أو أعطيك 100 دينار بشرط أن ترجع إلي 110 إلى زيد، ماكو فرق، بالنهاية زيادة، وكل زيادة في القرض ربا، مو شرط أن هذه الزيادة ترجع إلي. فلو قال أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما غير هالمئة مثلا، غير هالدينار عفوا، يعني أقرضتك دينارا سوف ترجع إلي دينار وزيادة على هالدينار درهم تصرفه في الإحسانية أو في المسجد، هذا ما يصير، أو تعطيه لزيت، هذا كله ما يصير، ولو أعمال خيرية ما يصير. نعم له أن يوكله في أن يصرف في المسجد من نفس المال، يقول أعطيك دينار من هذا الدينار اصرف درهم في المسجد والباقي أعطنيه، هذا يصير ماكو مشكلة أخو، هذا كأنه هو أعطى للمسجد مثلا. الكلام في أنه أعطاه دينارا ويريد الدينار وزيادة للمسجد أو للمأتم. وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد، ما حدد، ما قال له اصرف دينار اصرف درهما في المسجد، قال له لا أعطيك دينارا قرض بشرط أن تعمر هذا المسجد بدون تعيين المبلغ أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم، هذا كله حرام. كل شيء، كل قرض يستلزم أن يدفع المقترض زائدا على ما اقترضه هذا ربا، أن يدفع للمسجد، للمأتم، لك أنت، لغيرك، أيا كان، هذا كله محرم. نعم ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط. يقول إذا هو المقترض أعطاك زيادة، ما اشترطنا، أنا أعطيته 100 وفي ظني أنه سوف يرجع إلي 100، ما اتفقنا على أنه يرجع لي 110، ولكن هو كرما منه أخذ هذه 100 وتاجر بها وربح بها، بغى يكافئني فأعطاني 110، أخذ هذه الزيادة غير المشترطة في العقد لا مانع منه. إيه نعم، يصير هبة، يعني تخرج من كونها ربا. الربا في صورة أن اشترط، يعني المقرض اشترط على المقترض، أما إذا ما اشترط هذه تصير بعد هبة. ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض. صورة ثانية أيضا جائزة غير الزيادة اللي من غير شرط، هناك صورة أخرى أيضا جائزة. إذا أعطيته 100 دينار وقلت ترجع إلي 100 بشرط أن تفعل فعلا، مو تعمير المسجد ولا إقامة المأتم، لا، تفعل فعلا واجبا عليك أنت. كان أقول مثلا أعطيك 100 وترجع إلي 100 بشرط أن تصلي الصلاة، صلواتك اليومية تصليها، هذه الواجبات تعمل بها، أو زكاتك تدفعها مثلا، وهكذا من الواجبات، الواجبات تعمل بها، المحرمات تتركها مثلا، هذا لا إشكال فيه. الأمور الأفعال التي هي بنفسها واجبة على المقترض، أنت تجعل هذا الواجب شرطا في قرضك، هذا لا مانع منه، ولو كان أمرا ماليا كالزكاة. تقول أعطيك 100 بشرط أن تدفع زكاتك، الزكاة الواجب عليك، ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء، الواجبات المالية فضلا عن الواجبات غير المالية، كان تشترط أن يصلي مثلا، هذا أخو ما في إشكال أكيد. وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد حتى لو مو واجب، الدعاء اللي ما يلحظ فيه المال، مرة تقول له إقامة المأتم، هذا يستلزم صرف أموال في إقامة المأتم من الأكل والشرب والمكان وإلى آخره، فهذا فيه لحظ مادي. أما إذا اشترطت أمرا غير ماديا كالدعاء، أنا أقرضك 100 دينار بشرط أن ترجع إلي 100 وتدعو لي ولوالدي، هذا مو أمر مالي، مو مرتبط بالأموال، ما يقدر بأثمان، فلا مانع منه ولو لم يكن واجبا. مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم، من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض أو غيرهما، هذه الأمور اللي لا تقابل بالأثمان لا مانع من اشتراطها في عقد القرض. فالمدار في المنع. لخص لنا، وايد تشعبت المسألة، مرة واجب مرة مو واجب، مرة أمر مادي مرة مو مادي. فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال، أولا يكون الشرط ملحوظا من الناحية المالية كإقامة المآتم وتعمير المسجد و هذه الأمور اللي تحتاج إلى مال، ولم يكن ثابتا بغير القرض، وهم مو واجب من الواجبات اللي قبل القرض كانت ثابتة علي أصلا، بغير القرض هي ثابتة علي كالزكاة الواجبة. يقول إذا ما كان واحد من هالاثنين فيحرم. أو كان عفوا، إذا كان واحد من هالاثنين فيحرم. فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض، هم يكون مالي هم يكون شنو غير ثابت إلا بالقرض، مو نفس الزكاة اللي يثبت بغير القرض، لا يكون غير الزكاة، فيجوز شرط غير ذلك. واضح؟ فبهل العنصرين يحرم. الأمر المادي غير الواجب، هالاثنين. إنزين، باقي الشروط اللي ليست شرط زيادة، هذا كله كان شنو في شرط الزيادة، وأعطيك في مقابلي أن تدعو ترجع إلي المال وتدعو لي أو تصلي أو تزكي أو تعطيني 110 مثلا بدال 100 وهكذا. إذا شرط شروطا أخرى، ولو شرط موضع التسليم مثلا، قال أقرضك هذه هذا 100 كيلو من الرقي مثلا بشرط أن ترجع لي ترجع هذه 100 إلي في موضع آخر في الموضع الكذائي في مدينة أخرى مثلا، لا مانع منه. وكذا إذا اشترط الرهن، يعني شنو اشترط الرهن؟ يعني في مقابل هذا القرض أخذ منه شنو؟ أمانة، أخذ منه رهن. كأن مثلا افرضوا في ذاك الزمان كانوا يقرضون في المقابل يأخذون مثلا عبد من عبيد هذا الشخص، يأخذ عنده كرهان كوثيقة حتى يتأكد أن القرض سوف يرجعه يؤديه. فهذا لا مانع منه، بل ورد في الآية الكريمة أيضا أنه شنو، وإن كنتم على سفر في نفس سورة البقرة ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني تقرضه وتأخذ منه رهن، تأخذ منه وثيقة في مقابل هذا القرض، فلا مانع من اشتراط الرهن. ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل، هذه المسألة اللي ذكرناها نفسها، لو شرط تأجيله في عقد لازم، هذا الطبعات السابقة الظاهر هذه كلها كانت في سياق واحد، بعدين يعني المسألة اللي قريناها اللي مسألة كم كانت 794 إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، هذه في بعض الطبعات الظاهر ما كانت موجودة فبعدين صار تغيير. فهذه المسألة عين المسألة السابقة، لو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولازم الأجل، بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، هذا ذكرنا في المسألة السابقة ما كانت مذكورة. احنا قلنا عندنا 4 أنواع من التأجيل، تأجيل في نفس العقد، تأجيل في عقد آخر، تأجيل بالزيادة، تأجيل بنقصان أو تعجيل بنقصان عفوا. فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله، قبل ذاك الأجل اللي بينوه في ماذا؟ في العقد نفسه.
ماذا هنا قال بل الظاهر الجواز، يعني هو ليس واضح الجواز؟
لا واضح، يعني لوضوحه كأن هذا التعبير بالظاهر، يعني هذا من الواضحات بعد أنه وارد في الآية فلا شك فيه، يعني مو أن الظاهر كأن في مقابلة مثلا في شك أو في احتمال للخلاف، لا بل الظاهر يعني هذا من الواضحات جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله. مسألة 798 هم مرتبطة بالربا، يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.